لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين. أما علم أصول الفقه فهو علم من أهم العلوم الشرعية لعدة أسباب. أولا لأنه الذي تعرف به مآخذ أهل العلم حتى لا يتعصب الإنسان لقول أحد منهم، ويعرف به مراتب الأدلة حتى يتعين الراجح لدى الإنسان من الخلاف، ويعرف به كذلك طرق الاستنباط حتى يندرج الإنسان في جملة المتدبرين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحل به كذلك المشكلات الجديدة التي ليس للفقهاء فيها نص. ولهذا يمكن أن نطلق على أصول الفقه أنه هو علم اقتصاد الشريعة. فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. الموارد مثل الراتب هو محصور، والحاجيات غير محصورة مثل النفقات اليومية التي لا يمكن أن يعول الإنسان فيها على الحصار، إن كان يعني يحل به ضيفنا ويمرض له مريض أو تأتيه نازلة أي كان. فالموارد محصورة والنوازل غير محصورة، ما تصرف فيه تلك الموارد غير محصورة حاجيات. فعلم أصول الفقه إذن هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل والوقائع غير المحصورة من النصوص المحصورة، فنصوص الشرع محصورة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا يمكن أن يأتي دليل جديد اليوم ولا أن يأتي وحي من عند الله بعد أن ختم الله رسالة بموت محمد صلى الله عليه وسلم. ونصوص القرآن هي آياته وهي غير منسوخة التلاوة، 6214 آية بالعدد الكوفي، 6234 آية بالعدد المدني. وإذا أضيف إليها بعض الآيات منسوخة التلاوة، منسوخة التلاوة ولو بقي حكمها كآية الرجم مثلا، سيزداد العدد بزيادة يسيرة جدا، بالإضافة إلى أن كثيرا من هذه منسوخ الحكم على الراجح. وآيات الأحكام منه لا تتجاوز 500 آية في الأصل، والمقصود بها الآيات المتخصصة في الأحكام، وإلا فآيات القصص والاعتبار تؤخذ منها أحكام كثيرة. وبالأخص إذا اعتمدنا القول القائل بأن الشرع من قبلنا شرع لنا، إذا ورد بشرعنا فيما لم يرد فيه شرع لنا هو القول الراجح. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المدونة في دواوين الحديث لا تتجاوز 300 في الحديث، لما فيها المكررات والضعيف والموضوع، بل وكثير من الآثار الموقوفة على بعض أصحابه التي تنسب إليه في بعض الأحيان، أو حتى الآثار المقطوعة عن بعض التابعين التي قد تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك لا يتجاوز 300. وحديث الأحكام منها لا تتجاوز 11 حديث، كثير منها أيضا في الواقع أثار موقوفة أو مقطوعة. فمواقع الإجماع محصورة أيضا، وبالأخص إذا قلنا إن الإجماع لا يحكيه إلا من كان مطلعا على أحوال علماء الأرض جميعا، أحوال علماء المسلمين جميعا. قد ينعقد الإجماع اليوم أو غدا، لكن لا يجد من يحكيه ولا من يدونه، لأنه ليس كل أحد أهلا لحكاية الإجماع، لأنه قد يخفى عليه مخالف. مع أن زماننا هذا لو أراد الله بنا الخير سهل فيه الإجماع لوفرة وسائل الاتصال وانتشار أقوال أهل العلم وقلتهم ونذرتهم، فأصبح المفتون في كل بلد معدودين مشهورين، وأصبحت فتاويهم أيضا منقولة في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال المختلفة، فكان بالإمكان أن يوجد من العلماء اليوم من يستطيع حكاية الإجماع، والذين يستطيعون حكاية الإجماع في تاريخ الإسلام قلائل جدا الذين وصلوا إلى رتبة حكاية الإجماع، فدخلوا الأمصار التي فيها المفتون وعرفوا أقوالهم وجمعوها بعد موتهم. الإجماع أيضا من شروطه على الراجح انقراض العصر، وهذا هذه المسألة محل خلاف عند الأصوليين، هل يشترط في الإجماع انقراض العصر دون مخالف، أو إذا حصل الإجماع ولو لحظة واحدة ثم خولف بعد ذلك لم ينقض، محل خلاف من الأصوليين. ولعل الراجح أن انقراض العصر شرط لحجية الإجماع الحجية المطلقة الحجية الكاملة، ولا منافاة بين ذلك وبين إثبات على إجماع الأكثر والاحتجاج به كإجماع أهل السنة مثلا، مع أن كثيرا من أهل البدعة من العلماء أهل الاجتهاد سواء كانوا من الزيدية أو من الإباضية أو غيره. والوقائع والنوازل غير محصورة، فكل يوم تتشدد النوازل الكثيرة في الأمصار المختلفة مما لا عهد لفقهاء الإسلام به، والغريب في الأمر أنني ما أذكر أنني سافرت سفرا في بلد من بلاد الله إلا وجدت سؤالا محيرا لم أجد له حلا في نازلة جديدة غريبة. ومن أغرب ما عرض علي من النوازل في حياتي، جاءتني ذات يوم امرأة في بريطانيا تقود ولدا لها يمشي وتحمل ولدا آخر صغرا منه، تسأل عن نازلة هي أنها أسلمت وهي صغيرة وتعلقت بدراسة الإسلام وتعلمته، وكانت تعمل على الإنترنت، فحصل تعارف بينها وبين شخص عبر الإنترنت وهو أيضا مسلم جديد، فحصلت بينهما صلة أدت إلى الزواج، تزوجها وأجبت منه الولد الأول ثم الثاني، ثم تبين لها أنه كان في الأصل امرأة وعن طريق عملية جراحية تحول إلى رجل بزراعة أعضاء تناسلية اشتراها من شخص آخر. فتسأل عن حكم هذا الزواج وعن الأولاد نسبهم، فلم أجد لها أي حل. أنا أعرف أن القضية قد طرحت من قبل على هيئة الإفتاء في الأزهر لكن بصورة غير هذه، أن رجلا مصريا كان من الأغنياء الأثرياء فلم يرزقه الله إلا ببنت واحدة، وكان له إخوان بينه وبينهم شنآن، فأراد أن يحرمهم من الميراث فأجرى عملية جراحية لابنته فزرع لها هذه العملية الزراعية، فأفتى المفتون بأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وأنها امرأة ترث ميراث النساء معاملة له أيضا بنقيض قصده، لأن ما أقدم عليه حرام بالإجماع تغيير لخلق الله. لكن لا يترتب على تلك المسألة قضية النسب، إنما يترتب عليها قضية المال، والمال أقل حرجا من النسب. فالآن قضية نسب الأولاد هي المشكلة الأكبر، هل هم لصاحب الأعضاء التناسلية التي زرعت هذه المرأة ولمن ينتسبونه، ولو كان ذلك كافرا وهي امرأة مسلمة كيف ستكون القضية؟ هذه من أشد المشكلات التي عرضت علي، هي أشد مشكلة عرضت علي في الفقه قط. ونظيرها كثير، كل يوم يعرض كثير من النوازل المحيرة التي يحتار الإنسان في هذا الحكم الشرعي، إما لأنها بعيدة جدا عن مستوى العقل ولا يتصورها الإنسان، أو لأنها فيها كثير من التركيب في المخالفات الشرعية حتى تكون بعيدة من البيئة الفقهية، بنيت على كثير من المخالفات الشرعية، لأن الشرع جانبان، جانب منه هو الذي وضع لتنظيم أحوال الناس ويفترض فيهم التكامل على أساس هذا الشرع، والجانب الثاني هو الحلول لمشكلات الناس، وهذه المشكلات قد يكون بعضها ناشئا من غير بيئة صالحة كما وضعت الحدود لعلاجه، القصاص، حد الزنا، حد السرقة، حد القذف، حد الحرابة إلى آخره. هذه حدود وضعها الشارع لعلاج مشكلات ليست في الأصل وليدة للبيئة الإسلامية ولا هي صادرة في الأصل لتربية إسلامية، لكنها ممكنة الوقوع كثيرة انتشار في البشر، فلذلك وضعت لها هذه الحدود. أما المشكلات الناتجة عن تربية دين آخر أو ملة أخرى غير الإسلام أو انحراف بعيد عن الديانات السماوية كلها، فهذه كثير منها لم توضع له حدود لذاته. لا يفترض في المسلم أن يكون هكذا، فلذلك تجدون كثيرا من ذوي الجرأة في الاجتهاد من المعاصرين يفتون بعض الفتاوى التي قد ينكرها عليهم من سواهم وتثور ثائرتهم عليهم. فقد أفتى بعض المعاصرين بصحة نكاح من أسلمت تحت كافر وبقائها معه مع كفره في بعض البيئات. ومن المعلوم أن الله تعالى يقول في كتابه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول ولا تمسكوا بأصم الكوافر، ويقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لكن مع هذا فإن لدى الفقهاء قاعدة ترددية مشهورة، وهي هل الابتداء كالاستمرار، هل الاستمرار كالابتداء؟ فالحكم الواضح المذكور في الآيات هو استئناف النكاح، لكن استمراره هل هو باقي؟ هل يمكن أن يبقى؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته لأبي العاص بن الربيع رضي الله عنهما بالنكاح الأول بعد عدد من السنوات وهو باق على كفره وهي مسلمة، فردها له بالنكاح الأول بدون عقد. والذين يفتوا باستمرار هذا النكاح ينظرون فيه إلى منظر المصلحة، حيث يرون أن بعض المسلمات الجدد رجعن عن إسلامهن وفتن في دينهن بسبب إخبارهن بهذا الحكم، لأن المرأة في كثير من البيئات إذا انفصلت عن زوجها ستبقى عليها نفقات الأولاد ومعاشهم وكثير من الضرائب والمشاكل الكبيرة التي لا تطيقها بوجه من الوجوه. فإذا أخبرت بأن ذلك كله سينصرف إليها هي، فسيكون ذلك فتنة عليها، فهذا الذي جعلهم يعدلون للمصلحة. ونظير هذا لدى السابقين، أنه ما كان معروفا في من يتولى أمر هذه الأمة إلا الورع والعفة والتزام حدود الله، لكن حصل في بعض البيئات في الأندلس أن أميرا من الأمراء جامع في نهار رمضان متعمدا، فاستفتى أهل العلم، فأفتاه يحيى بن يحيى الليثي صاحب مالك بأنه لا يجزئه في الكفارة إلا صيام شهرين متتابعين، وأنه لا يجزئ عنه الإطعام ولا العتق، وخالفه جميع علماء الأندلس، فرأوا أنه خلق الإجماع وخالف السنة الصريحة. ثم جاء بعده المتأخرون فاعتذروا للشيخ يحيى، فقالوا لعل الشيخ يحيى كان يرى أن الكفارة زجر، وهذا الملك لا ينزجر بالإطعام ولا بالإتق، ولعله أيضا كان ينظر إلى أن المال الذي تحت يد الملك ليس له، أنه في الغالب من مال بيت مال المسلمين فيكون فقيرا، فليس له الرقبة التي يعتقها ولا المال الذي يطعم منه، فليس له إلا أن يصوم كحال الفقير الذي لا يملك رقبة ولا إطعام. فهذا الذي يرضع فعلا، لم ينزجر الملك إلا بذلك، إن صام شهرين متتابعين. فهذا النوع من الفتاوى يحتاج إلى جراءة في الاجتهاد ومعرفة عميقة بمقاصد الشريعة، لكن أصحابه سيرميهم الناس عن قوس واحد، وبالأخص أهل التعجل والذين لا يدركون هذه النكتة في أصول التشريع. فمن تعرض لهذا سيعلم أنه معرض لبلاء عظيم، وستتوجه إليه الألسنة الحداد ويرميه الناس عن قوس واحدة. لكن مع ذلك قد يجد تفريجا وحلا لبعض المسلمين في ضائقة شديدة. و علم أصول الفقه يحتاج إليه في زماننا هذا أكثر من الحاجة إليه في الأزمنة الماضية، بالإضافة إلى ما ذكرنا من نوازلنا الغريبة التي لا عهد للسابقين بها. كذلك حصل الانفجار الكبير في العلوم الأخرى كالتكنولوجيا والمواصلات، العلوم كلها لا بد أن تسير بموازات، بالأخص العلوم التي فيها حلول للمشكلات، فلا يمكن أن يكون بعضها محجرا ضيقا وبعضها قد انطلق في الآفاق الواسعة وبلغ الفضاء الخارجي، فلا بد من توسيع وصول الفقه حتى يصل إلى الفضاء الخارجي. والمقصود هنا بتوسيع وصول الفقه الرجوع إليه بعدم التقيد، يجتهد في مسألتين لا يتقيد بظروفه المحيطة به. ولذلك قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله حين عاش مع العبيديين في تونس وكانوا يغتالون علماء أهل السنة، فاتخذ كلبا للحراسة، فقيل له قد كان مالك يحرم اتخاذ الكلب للحراسة وقد نص على ذلك في المدونة وغيرها من كتبه وورد فيه الأحاديث الصحيحة. فقال رحم الله مالك لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا، لم يقتصر على اتخاذ الكلب فقط. ولهذا يقول الأصوليون إن تقليد المجتهد الحي أولى من تقليد المجتهد الميت، لأن الحي يمكن أن تتغير ظروفه حوله فيغير اجتهاده، وكم حصل إلى أئمة الذين طالت أعمارهم من تغيير الاجتهاد حين تتغير البيئات، حتى الذين لم تطل أعمارهم لكن مروا ببيئات مختلفة حصل لهم كثير من تغيير الاجتهاد، كالإمام الشافعي فقهه في العراق يختلف عن فقهه في مصر، وهو مذهب قديم ومذهب جديد اختلاف البيئة والأحوال. والإمام أحمد رحمه الله يطال عمره ومر به كثير من الأطوار هذه الحياة، كان له في كثير من المسائل روايات كثيرة متنوعة، وكثيرا ما يرجع عن قوله في بعض المسائل. وكذلك الإمام مالك حين طال عمره كانت فيه النوازل من خراسان ومن الأندلس ومن أماكن مختلفة من العالم، كان يغير اجتهاده، وقد رجع في 94 موضعا عن فتواه السابقة، وأمر بمحو 8 منها فتاويه السابقة موجودة في المدونة، أمر بمحوها وطمسها، سميت بالممحوات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحكم يختلف باختلاف الحال والشخص والبلد والزمان والنية، هذه خمسة أمور قد ألف فيها أحد العلماء المتأخرين أيضا تأليفا مختصا يذكر أنواع تغيير الحكم باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة، وقد نظمها شيخي رحمه الله في قوله يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت بلدي، يختلف الحكم بخلف المقصد هو النية والشخص والحال ووقت بلدي. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه في مجلسه فسأله هل للقاتل عمدا من توبة؟ فقال لا، فخرج وبقي ابن عباس في مجلسه، فجاء رجل آخر فقال هل للقاتل عمدا من توبة؟ فقال نعم. فإن سبحان الله تقول في نفس المجلس ليس للقاتل عمدا من توبة، ثم يأتيك سائل فتقول له توبة، فقال لقد رأيت السائل الأول والشر يتطاير من عينيه يريد أن يقدم على القتل فيقول أفتان ابن عباس بأن لي توبة فأقتله ويتوب، ورأيت الثاني منكسرا خاضعا قد اقترف هذا الذنب فجاء تائبا، وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا باختلاف الأشخاص وأحوالهم. ومن أدلة هذا ما كثر من النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف الفتاوي، فكثيرا ما يأتيه رجل فيقول أي الإسلام خير فيفتيه على مقتضى حاله، ويأتيه آخر فيسأله كذلك فيفتيه على مقتضى حاله، والأحاديث في هذا الباب متنوعة. وسأحدثكم بأحدها من إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترويحا للمجلس. فقد حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي نم السباعي عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن الجلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطرين الفربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري قال في صحيحه حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي الإسناد السابق إلى البخاري رحمه الله قال في الصحيح حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذا مثال فقط من هذه الأمثلة. ومما يقابل هذا فتواه لأبي ذر عندما أخبره أن خير الإيمان جهاده في سبيل الله، قال ثم أي؟ قال حج مبرور. قال ثم قال يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها وأغلاها ثمنا، أنفسها على أهلها وأغلاها ثمنا. وكذلك إخباره للآخر حين سأله عن أي الإسلام أفضل فقال بر الوالدين، وكذلك الآخر الذي قال له الصلاة على وقتها. فهذا باختلاف أحوال الناس، كل يفتى حسب حاله. كذلك من حاجتنا اليوم إلى علم أصول الفقه أن هذا الفقه الذي هو تراث عصور مضت من هذه الأمة مر به كثير من الأطوار، فقد كان في العصور الأولى لهذه الأمة في القرن نهاية القرن الأول والقرن الثاني كله بداية القرن الثالث، أصل القرن الثاني بداية القرن الثالث، كان مرتبطا بالأدلة ارتباطا كاملا، بل كان جزءا من علم الحديث إذاك. ثم بدأ التدوين والتطوير من أواخر القرن الثاني طيلة القرن الثالث والرابع، وفي نهايات القرن الرابع بدأ إفراد الفقه وترتيبه وعزله عن الأدلة وأصبح علما مستقلا، لكن كان معتمدا على القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. ثم بعد هذا أصبحت المذاهب متقاطعة فيما بينها، ولم يعد الجدل الفقهي الذي كان سائدا بينها موجودا، وأصبح كل قوم ينكثرون على ما يليهم على المذهب الموجود في ديارهم، فيخرجون على المسائل المروية فيه، وتكون تلك المسائل فتوى لمقلد خرجها على فتوى لمقلد آخر، خرجها على فتوى لمقلد آخر، ما لها صلة بالمجتهد الأول صاحب المذهب، ولا صلة مباشرة بالدليل. تحتيج هنا إلى المراجعة، وبالأخص أن هذه المذهبية الآن رسخت في نفوس الناس رسوخا قويا، حتى أصبح كثير من الناس يرى أن الخروج من مذهب بمثابة الخروج من الدين، وأصبحوا يرون أن المذاهب الأربعة حصل الإجماع عليها وأن ما سواها لا يجوز العمل به كما قال العدد من الفقهاء. والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه كما قال السيد عبد الله في البراق السعود. وهذه المسألة كتب فيها أحد الفقهاء المعاصرين بحثا جلب فيه كثيرا من نقول أهل العلم للمذاهب كلها على أنه لا يجوز، على أن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز اليوم الخروج عن المذاهب الأربعة، فأرسله إلى شيخي رحمه الله، فلما عرض عليه قرأت عليه قرأ عليه الكتاب هذا، كتب عليه الحمد لله أما بعد فإن نسبة النقول المذكورة إلى موانها صحيحة، ولكن هذا القول يتضمن إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه. معنى كلام الشيخ أن القائل بهذا القول ليس من الأربعة قطعا فلا يجوز تقليده. فيكون هذا كدفع العبد في صداقه. العبد إذا تزوج يلزمه الصداق، الصداق لا يصح النكاح دونه، فإذا دفع هو في الصداق بطل النكاح لأن الملك مناف للنكاح. هذا يتضمن إثباته ورفعه كدفع العبد في الصداق. كذلك فإن كثيرا من الناس يصبحوا يرمون الفقه الإسلامي بالجمود مما يحرج أيضا إلى المراجعة، لأن كثيرا من الذين يدرسون الفقه يحصرون أنفسهم في الحواشي على الشروح على المختصرات، ويبقون في التردد بين تلك الحواشي والتقريرات والتي في كثير من الأحيان لا تحيل على علم بل تحيل إلى نظر أو تردد أو بحث، فيه بحث فيه نظر فيه تردد وتأمل. فلا يهد الإنسان شيئا قاطعا مع أن العلم في أن الفقه في أصول الفقه تعريفه يقتضي أن يكون الحكم الشرعي هو خطاب الله متعلق بفعل المكلف، وهذا ليس من خطاب الله بل هو من خطاب الناس، وانقطعت صلته بخطاب الله في كثير من الأحيان. ومن هنا اشتدت الحاجة إلى الرجوع إلى أصول الفقه، لكن أيضا لا بد أن يكون ذلك على وجه صحيح. فإن كثيرا من الناس ما تركوا دراسة الأصول لكن لم يغني عنهم دراستهم شيئا، لأنهم يدرسونه كمادة جدلية فقط ولا يطبقونها على واقعهم. ولذلك يقول الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه أنه أدرك الناس في زمانه فريقين، فريق يشتغل بالأصول لكنه يرى أن باب الاجتهاد قد أغلق منذ السنين، فقصارى أمرهم المناطحة بين المذاهب كمناطحة الثيران. والفريق الثاني فريق يعرضون عن الأصول ويهتمون بفروع فقط ويتحصرون في المذاهب ويزعمون أنهم مقلدون، ويقول بعضهم نحن خليليون إن ضل ضللنا، ومع ذلك لا يمر على أحدهم سبعة أيام إلا واجتهد في مسألة تعرض عليه ليس لها لخليل بها أحد ولا لشروح. هذا التناقض العجيب كان حاصلا في العصر السابق وما زالت آثاره إلى الآن راسخة، والبحث عن التجديد إذا كان على قوام شرعي وكان منطلقا من الأدلة وكان فيه إنصاف للسابقين وتقدير لهم ولجهودهم ولم يكن فيه تجنن على أحد منهم، وكان المرجع فيه إلى الدليل إلى قوة الحجة دون أن نغمط أحدا حقه، فإذا ترجح لدينا نحن قول ليس معنى ذلك أننا قضينا على القول الآخر بالكلية، فيمكن أن يترجح لدى آخرين، فترجح قول من القولين لدينا هو مجرد زيادة أصوات ذلك القول بصوت أو صوتين فقط ولا يقتضي حسم النتيجة النهائية. فيه ما جاء أثبات منافسة تبقى المذاهب موجودة ويبقى الأقوال تبقى الأقوال موجودة، لكن نحن فقط ندخلها، فلسنا ملزمين بأي مذهب من المذاهب، نحن ملزمون بما قوي لدينا دليله، فالعمل بالراجح واجب لا راجح باتفاق الجميع. وأول مقدمة من مقدمات هذا العلم هو حد أصول الفقه، نحتاج فيه إلى مرحلتين، المرحلة الأولى التعريف الإضافي والمرحلة الثانية التعريف اللقبي. من التعريف الإضافي فإن أصول الفقه مركب إضافي صدره أصول وهو جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره أو ينبت عليه، ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار أو ينبت كأصل الشجرة. والأصل في الاصطلاح يطلق على الدليل، فيقال الأصل في وجوب الوضوء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهو دليل ذلك. ويطلق على الراجح، وذلك مثل قولهم الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في ثواب الصبي الطهارة مثلا، هذا الراجح في الأشياء الطهارة. والعجز هذا المركب الإضافي هو الفقه، والفقه في اللغة فهمه، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وهو في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم والمقصود به ما يشمل الظن فلا يقصد به القطع، بل أكثر المسائل الفقهية ظنية لا قطعية. ولذلك فإن الجوينية تشكك في مسائل الأصول، قال هل الأصول قطعية أو ظنية، وقد ناقشه في ذلك القرافي، وقد لخص ذلك الشاطبي في مقدمة من مقدمات الموافقات، هل الأصول قطعية أو ظنية. وهنا سبب هذا التردد هو الخلاف في المصطلح أصلا، ما هي الأصول؟ إذا كانت الأصول بمعنى أدلة الفقه الإجمالية فهي في أصلها قطعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الأصل قطعية. وإذا كان المقصود بالأصول العلم المسمى اللقبي فهو علم من العلوم أكثره من الأمور الاجتهادية غير القطعية. وقد كان مالك يقول في الأمور الاجتهادية إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فلا بد أن يفرق الإنسان بين ما دليله قطعي واضح وبين ما هو ظني، لأن الله ذكر من أكبر الكبائر القول عليه بغير علم، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلذلك لا بد أن يتحرز الإنسان في هذا الباب، وبالأخص التحرز في الفتاوي، إذا أراد أن يفتي في مسألة فلا بد أن يعرف الثبت فيها وأن ينطلق من دليل صريح أو من شيء يجيه. ولذلك أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرزون من الإفتاء، وحتى من الرواية، ففي الصحيح أن ابن الزبير قال لزبير بن العوام لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما أراك تحدث عنه كما يحدث عنه فلان وفلان، قال ما إني لم أفارقه لكن يمنعني من كثرة الحديث عنه شيء سمعته يقوله، فقلت ما هو يا أبتي، فقال سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان هذا يقتضي منهم تحرزا جدا، وكذلك التابعون من بعدهم. فقد أخبر مالك أنه أدرك فقهاء المدينة تأتي النازلة فيتدافعونها فيما بينهم حتى ترجع إلى الأول، يتنازلت ويسأل عنها القاسم المحمد فيدفعها إلى عروة فيدفعها إلى عبيد الله فيدفعها إلى سعيد وهكذا حتى تعود إلى الأول. في عدم حرصهم على الفتوى ولإدراكهم لخطورة ما فيها. وكان مالك رحمه الله إذا سئل عن المسألة تحوج إلى اجتهاد اشتد كربه وغشيه الرحباء، يتصبب وجهه عرقا شدة الهول، انه يعرف انه في حرج شديد. وفي كثير من الاحيان يمتنع عن اجابة السائل. اتاه رجل من اهل خراسان فقال يا ابا عبد الله ان خراسان بعثوني يسألون عن كذا وكذا، فاطرق طويلا ثم قال ارجع الى اهل خراسان فقل لهم لا ادري. ابو عبد الله يقول لا ادري، فقال سبحان الله ارجعوا الى خراسان دون أن تجيبهم، قال قل لهم أبو عبد الله يقول لا أدري. وكان يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وسئل عن 42 مسألة فقال في 38 منها لا أدري. ويقول فيها عبد الملك بن المعذب يأبى الجواب فما يكلم هيبة والسائلون نواكس الألقان شرف الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. فالمقصود هنا بالعلم الظن بالأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والذي يحكمه أن يثبت أمرا لأمرنا وينفيه عنه أحد ثلاثة، إما وحي وإما عقل وإما تجربة وهي العادة. فالحكم إذن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي. أما الحكم العقلي فهو قضية محتملة للصدق والكذب، قضية معناه أمر قول مركب من ركنين، إذ جاء زيد مات عمر، محتمل للصدق والكذب أي أنه لا بد أن يكون خبرا. فالأمر لا يسمى قضية، لا يسمى حكما عقليا، افعل لا تفعل ما اسمك من أنت، هذا لا يسمى حكما عقليا. الحكم العقلي قضية لا تتوقف على شرع، قضية محتملة للصدق والكذب لا تتوقف على شرع ولا على عادة، لا تتوقف على شرع ولا على عادة، مع المرجع فيها إلى العقل. والعقل نور روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنورية بواسطة الضرورية، هو نور جعله الله تعالى في هذا الجسد البشري، روحاني معناه تابع للروح. فالميت لا يبقى معه العقل بعد فراق روحه البدني، فهو إذن من القوة الباطنية الراجعة للروح، تدرك به النفس والمقصود بها الروح والقوة الباطنية عموما. الأمور الضرورية وهي التي لا تحتاج إلى تفكير، فالضروري هو ما لا يحتاج إلى تأمل. والنورية وهي الأمور التي تحتاج إلى التأمل بواسطة الضرورية، فالتأمل لا بد أن ينبني على مقدمات، وتلك المقدمات لا بد أن تصل إلى حد ضرورة تكون ضرورية. والحكم العادي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. تجربة كالعلوم الطبيعية كلها، فلم ينزل بها وحي ولا العقل يوجبها، ولكن تكرارها أعطى نفس النتيجة، فلذلك سميناها حكما عاديا. فمن ظمئ إذا شرب الماء البارد زال عطشه، والشيء القابل للاحتراق إذا لامس النار احترق، هذا حكم عادي لكنه يصح تخلفه. فإبراهيم رمي في النار ولم يحترق ولم تحترق ثيابه، لأن ركوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأصحاب الكهف مكثوا 309 سنين في الكهف وما ماتوا دون أكل ولا شرب لا حركة. والعزير كذلك 100 سنة. فهذه الأمور ليست عادية، لأن الحكم العادي يقتضي أن الولد لا يكون إلا من والد، من أب، من اللقاء بين أب وأم. لكن ثبت وجود آدم من غير أب ولا أم، وجود حواء من غير أم إخراجها من بني آدم، ووجود عيسى بن مريم من غير أب، فهذا ما يخالف العادة. وكذلك خرق العادة كله كناقة صالح خروجها من الصخرة، هذه خلاف الحكم العادي، لأن الحكم العادي أن الحي لا يخرج من الجبال كما قال أحمد بن سليمان المعري: دان أمر الإله واختلف الناس فداع إلى الضلال وهادي، والذي حارت البرية فيه حيوان مستخرج من جمال. هذه الأمور المخالفة للعادة. الحكم الثالث هو الحكم الشرعي، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة الوحي، والمقصود به خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بحيث إنهم مكلفون به. خطاب الله خطابه هو توجيه الكلام إلى الفاهم حقيقة أو تقديرا، فخطاب الله يوجه إلى الفاهم حقيقة كمن كان حيا حاضرا مكلفا عاقلا متصفا بالشروط وقت نزول الوحي، ويخاطب به من سواه على سبيل التقدير. فنحن عندما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم غير موجودين، ولا متصفين بشروط التكليف التي منها البلوغ والعقل وعدم الإكراه إلى آخره، لكن على تقدير أن من وجد وبلغ واتصف بالشروط الشرعية فهو مخاطب بهذا الخطاب. وهذا الذي يقول فيه السيوطي رحمه الله: والأمر بالمعدوم والنهي واتلق، أي معنويا وأبى بعض الفرق. الأمر يتعلق بالمعدوم معنويا معناه على تقدير وجوده متصفا بالشروط الشرعية للتكليف. المتعلق بأفعال المكلف، هذا الخطاب لا بد أن يكون له تعلق، لأن من الخطابات ما لا تعلق له أصلا. صفات الله منها ما له تعلق بالمخلوق ومنها ما لا تعلق له بالمخلوق. فمثلا حياة الله لا تعلق لها بالمخلوق، عظمته جلاله كبرياؤه لا تعلق لهذه الصفات بالمخلوق، ومنها ما له تعلق بالمخلوقين كالخلق والرزق والإماتة والإحياء والكلام والتشريع والأمر والنهي والرضا والغضب وغيرها له تعلق بالمخلوقين والعلم. فإذا هذه الصفات التي لها تعلق بالمخلوقين ومنها العلم والكلام، فما كان خطابا موجها إلى المكلفين فهو من كلامه المتعلق بهم. وكلام الله طبعا ينقسم إلى قسمين، إلى كلمات كونية وكلمات تشريعية. الكلمات الكونية يخاطب بها الله الشيء على وجه التكوين، مخلوق على وجه التكوين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الكلمات الكونية، وهي التي لا تحصى، ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت. لكن هذا التعلق قد يكون بذات المخلوق، سواء كان من جهة كونه مخلوقا لله من قوله تعالى خلقكم، أو من جهة تكوينه كن فيكون. وقد يتعلق بأفعال المكلفين، قد يتعلق بصفات المكلفين كالثناء عليهم نعم العبد إنه أواب، أو ذمهم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. أو ما يتعلق بأفعال المكلفين، وهذا منه ما يتعلق بأفعال المكلفين من حيث هي مخلوقة لله كقول الله تعالى وما تعملون، عطفا على قوله خلقكم. هذا خطاب من الله متعلق بفعل المكلف، لكن لا من حيث هو مكلف به بل من حيث إثبات كونه مخلوقا لله. وقد يتعلق بفعل المخلوق من حيث هو مأمور به مكلف به أمرا أو نهيا أو اقتضاء لغير ذلك، وهذا المقصود هنا. وهذا الخطاب مختص بالمكلفين، والمكلف مختلف في تعريفه، فقيل هو الملزم ما فيه كلفة، وقيل بل المطلوب منه ما فيه كلفة. هذا على الخلاف في تعريف التكليف ما هو، فقيل طلب ما فيه كلفة وقيل إلزام ما فيه كلفة، وكلا القولين منتقد. فالقول بأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة يخرج المندوبة والمكروهة والمباحة، فليست ملزمة، صح ولا لا؟ يبقى التكليف مقصورا على الإيجاب والتحريم. والقول بأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة يدخل الصبي أيضا، فإنه مأمور بالمندوبات وبالواجبات على وجه الندب، ومنهي عن المحرمات والمكروهات على وجه الكراهة فقط، فكلاهما منتقد. فينبغي أن يقال هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، ويسكت عن التكليف هنا حتى ينضبط الحد. و بالأحكام الشرعية، الشرعية معناها منسوبة إلى الشرع، والشرع في اللغة يطلق على الإظهار، شرع شيئا بمعنى أظهره، ومنه شراع السفينة، وذلك أن ما كلف الله به العباد أظهره لهم وبينه فلم يكلفهم بما يجهلونه. ويطلق أيضا على المصدر الذي يشرب منه، فالشريعة المكان الذي تشرع منه البهائم وتدخل فيه للشرب منه. وشرع بمعنى دخل في الماء ليشرب منه. فكأن الأدلة مشرع يتروى منه الإنسان فيتعلم أحكامه ليعمل بها فسمي شريعة. شريعة العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية معناه الفرعية وهي مخرجة للأحكام العقدية أو العلمية التي يعلمها الإنسان دون أن يتعلق بها عمل كمسائل الاعتقاد، فهي من خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لكن الفعل هنا هو علم فقط لا عمل، وهذا معنى الفرعية. أيضا المكتسب لذلك العلم من أدلتها هي جمع دليل، والدليل فعيل بمعنى فاعل اطلق على المرشد سواء كان حسيا أو معنويا، ومن اطلاقه على الحسي قول الشاعر إذا حل بين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعين بدليل سيصبح فوقي أقتم الريش واقعا بقالي قلاء من وراء دبيلي. ومن اطلاقه على المعنوي قول الله تعالى فلم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. والأدلة في الاصطلاح هي ما يؤدي أو يوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب الخبري، ما يوصل صحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، فإن كان قاطعا سمي دليلا في الاصطلاح الخاص، وإن كان ظنيا سمي أمارة. والأدلة في الاصطلاح تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. فالأدلة الإجمالية هي ما جنسه دليل، دليل الإجمالي معناه ما جنسه دليل، كالكتاب فهو دليل من أدلة الفقه، والسنة فهي دليل من أدلة الفقه، والإجماع فهو دليل من أدلة الفقه، والقياس دليل من أدلة الفقه، وهكذا. فهذه الأدلة هي التي تسمى بالأدلة الإجمالية. أما الأدلة التفصيلية فهي جزئياتها التي تختص بأحكام بأعيانها، كدليل وجوب الوضوء من قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا دليل تفصيلي. والأحكام الفقهية العملية إنما تكتسب من الأدلة التفصيلية التي هي جزء الإجمالية، لكن الأدلة الإجمالية بدون تلك التفصيلية لا يمكن أن تبحث في الفقه ولا أن تأخذ من الأحكام. في القرآن كله لا يدل على حكم واحد، السنة كلها لا تدل على حكم واحد، والإجماع كله لا يدل على حكم واحد، والقياس كله لا يدل على حكم واحد، وهكذا. فإذا هذا الفرق بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، مكتسب من أدلتها التفصيلية. والمكتسب مخرج للموحى، فعلم الرسول بمقتضى ما أوحي إليه علم غير مكتسب، بل هو اختيار من عند الله سبحانه وتعالى، ورسالته والنبوة لا يمكن أن تكتسب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا اختيار رباني. وقد سبق بيان الفقه المقصود هنا، وهذا هو إذن تعريف أصول الفقه بالمعنى لبعض. أما تعريف أصول الفقه بالمعنى لقبي أي لقبا لعلم من العلوم الشرعية، فهو العلم بأدلة الأحكام الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم بأدلة الأحكام الإجمالية وطرق الاستفادة منها في طرق الاستنباط وحال المستفيد، أي ما يلزم للمستفيد من الشروط، وللمقلد كذلك معرفة الاجتهاد والتقليد شروط المجتهدين. هذا هو حد أصول الفقه. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.